بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن الحاضر عند العالم، أو أن الصورة العلمية التي تحضر لدى العالم ليست مأخوذة من المعلوم بالعرض والواقع الخارجي، لأن الصورة العلمية مجردة، جوهر مجرد مثالي أو عقلي، وهو أقوى من الوجود المادي الخارجي. فكيف يعقل أن يكون مأخوذا من الوجود المادي الخارجي؟ وإنما هي صورة مجردة مثالية عقلية، هي المبدأ الفاعل للمعلوم بالعرض الذي هو الوجود الخارجي. هذا ما قلنا. ولهذا قلنا بأن العلم الحصولي في الحقيقة هو علم حضوري. ثم قلنا بعد أن أرجعنا العلم الحصولي إلى الحضوري، ليس مرادنا إلغاء العلم الحصولي تماما، لا، وإنما نقول النفس الإنسانية أو العقل يضطر إلى أخذ صورة من ذلك المعلوم المجرد، أو تلك الصورة العلمية المجردة. هذه الصورة التي تؤخذ هي العلم الحصولي، فيكون العلم الحصولي منتزعا من العلم الحضوري. نعم، النفس تتوهم أن الصورة العلمية التي لديها هي صورة علمية مأخوذة من المعلوم بالعرض، لكن هذا بسبب ارتباط النفس بعالم المادة أدى إلى هذا التوهم، وإلا فإنها مأخوذة من ذلك الوجود الجوهري المجرد، لا من المعلوم بالعرض. وقد فطرت العبارة، نشرحها حتى ننتقل إلى ما بعدها. قال: فالمعلوم، نقرأ فقط هذه بداية وننتقل للفقرة المقصودة. فالمعلوم عند العلم الفصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة، قلنا هو موجود مجرد، هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر المعلوم بالعرض. زين، ذلك الأمر المجرد حاضر عند الإنسان بماهيته أم بوجوده؟ قلنا بوجوده. وإذا كان بوجوده فهو معلوم بالعلم الحضوري. ولهذا قلنا أخيرا بأن العلم الحصولي مأخوذ من ذلك المعلوم بالعلم الحضوري. إذا نذكر بعض العبارات، يقول مأخوذ من معلوم حضوري، هو هذا المعلوم الحضوري موجود مجرد مثالي أو عقلي، حاضر بوجوده الخارجي المثالي أو العقلي للمدرك، فيكون العلم به علما حضوريا. لذلك المجرد الذي نقول حاضر بوجوده، هل حضوره بنفس الدرجة لدى الجميع أو يختلف من مورد إلى مورد؟ المصنف يقول: وإن كان مدركا من بعيد، إشارة إلى الفرق بين الأفراد من حيث الارتباط بذلك المعلوم الحضوري المجرد. فمثلا نجد بونا شاسعا بين الارتباط بذلك المعلوم المجرد عن طريق المشاهدات العرفية، وبين الارتباط به عن طريق العلوم المتعارفة. المشاهدات العرفانية مو العرفية، لأنه في مورد المشاهدات العرفانية النفس قد صقلت إلى درجة تستطيع أن ترقى إلى ذلك العالم الذي فيه تلك الصورة العلمية المجردة، فيكون النظر إلى تلك الصورة وحضور تلك الصورة واضحا ليس مشوشا لا غبار عليه، بخلاف العلم العادي باعتبار أن النفس مرتبطة بعالم المادة ومتأثرة بعالم المادة، فنظرتها إلى ذلك الوجود المجرد تكون نظرة شنو؟ من بعيد، نظرة غير واضحة جدا. فالمشاهدات العرفانية لهذا الموجود المجرد أوضح بكثير من العلوم العادية، ولهذا قال وإن كان مدركا من بعيد. ومن هنا نفهم أن البعد والقرب لا من جهة تلك الصورة المجردة المعلومة، وإنما القرب والبعد من جهة العالم، يعني من جهة واحدة القرب والبعد. فالذي صقل نفسه اقترب من ذلك المعلوم المجرد ورآه واضحا، أما من ران عليهم ما كانوا يكسبون ستكون الرؤية عند شنو؟ من بعيد، بسبب ارتباط النفس بعالم المادة. فالبعد من طرف واحد، وذلك لأن ذلك الموجود المجرد إما مثالي وإما عقلي، والمثالي محيط بعالم المادة والعقلي محيط بعالم، مثال شبهناها بالدوائر إذا تتذكرون، فعالم المثال محيط بعالم المادة، وبسبب إحاطته بعالم المادة المادي لا يستطيع أن يرى المثالية بشكل واضح ومن قريب بسبب إحاطته به. نعم، من تجرد عن المادة يستطيع أن يلحظ ما هو موجود في عالم المثال بشكل واضح وقريب. ثم يقول المصنف بعد هذا المطلب أكثر احنا شارحينه، نقرأ ونشرح إذا أكو داعي للشرح، ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في تعريف العلم، فنقول حصول العلم ووجوده للعالم مما لا ريب فيه، يعني أمر وجداني، كثير من القضايا أنت لم تكن تعلم بها ثم علمت بها فتنتقل من الجهل إلى العلم، فحصول العلم لديك أمر وجداني لا ريب فيه. لكن لا بمعنى عارض ومعروض كانتقاش الرسم على الجدار، حصول العلم ووجود لدى العالم مو بمعنى العارض والمعروض والاثنينية، وإنما سنبين لاحقا أنه بمعنى الاتحاد، لكن مو أي حصول، وليس ذلك وليس كل حصول كيف كان، وليس اسم ليس حصول العلم، ومو قال العلم هو حصول العلم ووجوده للعالم، وليس ذلك الحصول أي حصول كيف كان، وليس كل حصول كيف كان، وإنما هو حصول من نوع خاص، بل هو حصول أمرين مجرد. إن مو الحصول هو حصول المعلوم بالعرض، وإنما حصول ذلك الوجود المجرد المثالي أو العقلي، والمجرد فعلي من كل جهة كما قلنا سابقا، بل حصول أمر هو بالفعل فعلية أو فعلية، بل حصول أمر هو بالفعل. يا نوع من الفعلية، فعلية محضة لا قوة فيه لشيء أصلا، وهذا هو الجوهر المجرد التام. فإنا نجد بالوجدان أن الصورة العلمية من حيث هي هل يمكن أن تتغير وتتبدل إلى صورة أخرى؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك، مستحيل أن تتبدل الصورة إلى صورة أخرى، وهذا يعني أن الصورة لا قوة فيها لصورة أخرى، لا قوة ولا شأنية ولا قابلية للتغير إلى صورة أخرى. فإنا نجد بالوجدان أن الصورة العلمية من حيث هي لا تقوى على صورة أخرى، لا قابلية فيها ولا استعداد لصورة أخرى، ولا تقبل التغير عما هي عليه من الفعلية، إذن هي مجردة تجردا تاما، لأن المجرد فعلي من كل جهة، فعلية لا يشوبها قوة. فهو يعني شنو؟ فهو العلم حصول المجرد من المادة عار من نواقص القوة، ونسمي ذلك حضورا. إذن المراد من العلم هو حضورنا وحصولنا، حصول تلك الصورة العلمية التي هي مجردة وفعلية، فعلية تامة، وتلك الصورة المجردة تحضر بوجودها لو بماهيتها، قلنا تحضر بوجودها، فيكون العلم علما حضوريا. فحضور حينئذ قد نسأل سؤال، أن الحضور أعم من العلم، لو هو نفس العلم ومساوي للعلم، حضور الشيء هل هو مساوي للعلم أو أعم؟ لغة هو أعم، لكن اصطلاحا هنا نريد أن نقول إن العلم بما هو حصول المجرد فقط، والذي يعقل فيه الحضور الحقيقي لدى العالم هو فقط الحاضر بوجوده وهو المجرد، أما غير المجرد وهو المادي كالكتاب الذي أمامي، هل يمكن أن يحضر عندي حقيقة؟ الحضور الحقيقي لا يعقل للمجرد، لأنه توجد إثنينية، وهذا وجود منفصل عن وجودي. فالحضور الحقيقي بمعنى الكلمة لا يكون إلا لشيء مجرد، لذلك بس تسمع كلمة حضور إذن مرادنا شنو؟ المجرد. ومن هنا نعرف العلم بأنه حضور شيء لشيء. قد واحد يقول هاي شيء يعني شنو؟ يشمل حتى الماديات؟ الجواب كلا، ما دام عبرنا بالحضور حضور شيء، والحضور لا يعقل إلا للمجرد، إذن مرادنا حضور المجرد. زين، ومن جهة أخرى، إذا كان الحاضر هو الصورة المجردة، فالمحظور لديه لا بد أن يكون شنو؟ مجردا من هذه الجهة، من جهة كونه عالما لا بد أن يكون مجردا، وإلا لا يعقل حضور المجرد لدى المادي. لماذا؟ وذلك لأن المادي قابل للتغير، فإذا حضر العلم عند المادي كان العلم فيه قابلية للتغير، وهذا خلف، لأننا فرضنا أن العلم غير قابل للتغير. لا، النفس لا تحصل، النفس لا تحصل، وإنما توجد علل معدة، إذا تحققت العلل المعدة ظهر علم في صفع الذهن أو في عالم النفس كما عبرنا أمس، يعني يحضر عندها، مو هي تحضر، احنا عبرنا شنو يحضر عندها المعلوم في عالمها. وإن كان بعدين راح نعمق المطلب نقول لا، النفس هي التي ترقى إلى مستوى. فحضور شيء لشيء، حضور شيء يعني المعلوم وهو الصورة العلمية، لشيء يعني العالم. ماذا يعني حضور شيء لشيء؟ حصوله، حصول من؟ الشيء المعلوم له لشيء العالم، بحيث يكون ذلك الحاصل وهو المعلوم تام الفاعلية. يعني شنو؟ ليس فيه جهة قوة واستعداد غير متعلقا بالمادة. إذا كان تام الفعلية إذن هو شنو؟ غير متعلق بالمادة. يعني شنو متعلق بالمادة؟ بحيث، هذا بيان للمنفي مو للنفي، هو قال غير متعلق بالمادة. ماذا يعني التعلق بالمادة اللي يريد ننفيه؟ هو بحيث، هذا بيان للتعلق بالمادة، بحيث يكون ناقصا من جهة بعض كمالاته التي في القوة. لا، هو ليس متعلقا بالمادة بمعنى النقصان، وإنما هو مجرد. ومقتضى حضور العلم للعالم، والعلم مجرد، مقتضى ذلك إذن شنو؟ أن يكون العالم أيضا تاما ذا فعلية في نفسه، لكن من جميع الجهات، لو من هذه الجهة، من جهة كونه عالما، من جهة كونه عالما لا من جميع الجهات، إذ قد يكون ناقصا ومفتقدا لكمال وبالقوة من جهات أخرى. المهم من هذه الجهة لابد أن يكون فعليا مو مجردا، تاما ذا فعلية في نفسه غير ناقص، لكن مو مطلقا، من حيث بعض كمالاته الممكنة له. أما من حيث الكمالات الأخرى قد يكون شنو؟ قد يكون ناقصا وبالقوة. شلون يكون ذا فعلية في نفسه؟ وهو كونه مجردا من المادة خاليا عن القوة، لكن من جهة العلم لا من جهة أخرى. فالعلم إذن بالنتيجة حصول أمر مجرد عن المادة وهو الصورة العلمية، لأمر مجرد وهو العالم. لكن حصول أمر مجرد مطلق لأمر مجرد نسبي. وإن شئت قل حضور شيء لشيء، شوف صارت حضور شيء لشيء، ترجم علما لقوله حصول مجرد لمجرد. لماذا؟ لأن الحصول بمعنى الحضور، والحضور لا يكون إلا للمجرد، فالمراد من الشيء هنا هو المجرد. هذا هو ما يقتضي النظر الدقيق بحسب رأي العلامة رحمه الله تعالى. الفصل الثاني، اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على جملة من الأمور. الأمر الأول، هذه المسألة رغم أهميتها وتأثيرها الكبير في مسائل أخرى كتجرد النفس، إلا أنها كانت غامضة ومشوشة وغير واضحة، بحيث نجد أن شيخ الإشراق المحقق السهروردي رحمه الله يعترف بأن هذه المسألة صعبة عليه، وما كتب عنها ليس منقحا، بل نفس صدر المتألهين اعترف بصعوبة المسألة. نقرأ نصا لصدر المتألهين في الأسفار في الجزء الثالث صفحة 312، يقول صدر المتألهين رحمه الله: إن مسألة كون النفس عاقلة لصور الأشياء المعقولة من أغمض المسائل الحكمية، من أغمض المسائل الفلسفية التي لم ينقح لأحد من علماء الإسلام إلى يومنا هذا. ثم يقول رحمه الله: ونحن لما رأينا صعوبة المسألة ولم نرى في كتب القوم سيما كتب أبي علي يعني ابن سينا الشيخ الرئيس ما يشفي العليل، بل وجدناه وكل من في طبقته كبهمنيار وشيخ أتباع الرواقيين والمحقق الطوسي، يقول لم يأتوا بشيء يمكن التعويل عليه. فتوجهنا إلى مسبب الأسباب وتضرعنا إلى مسهل الأمور الصعاب في فتح هذا الباب، فأفاض علينا في ساعة تسويد هذا الفصل من خزائن علمه علما جديدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن النقطة الأولى أن هذه المسألة تمتاز بنوع من الغموض، حتى بعدما كتبه صدر المتألهين كثير منهم وقع في الاشتباه في هذه المسألة. النقطة الثانية: نتعرض في هذا الفصل إلى جملة من المطالب نجعلها في خطوات، ففي الخطوة الأولى نثبت اتحاد العلم بالمعلوم، وفي الخطوة الثانية نثبت اتحاد العالم بالمعلوم. طبعا وإذا أثبتنا اتحاد العالم بالمعلوم، إذا ثبت اتحاد العالم بالعلم أيضا، ففي الخطوة الثانية نثبت اتحاد العالم بالمعلوم، في الخطوة الثالثة نتعرض إلى إشكال ذكره البعض حول قضية اتحاد العالم بالمعلوم، وفي النقطة الرابعة نجيب عن هذا الاعتراض ونثبت اتحاد العالم بالمعلوم. فلدينا أربع خطوات في هذا الفصل نمر عليها إن شاء الله تباعا. النقطة الثالثة في تنقيح العنوان ومحل البحث في محل كلامنا، لأن البعض لعدم فهمه حدود المراد من عنوان المسألة وقع في خلط واشتباه وأدخل كثيرا من المسائل الأجنبية عن المسألة في هذا البحث، وما ذلك إلا لعدم وضوح العنوان لديه. فنقول في العنوان توجد لدينا ثلاث كلمات: اتحاد العالم بالمعلوم، أو اتحاد العلم بالمعلوم. وبتعبير آخر، اتحاد العاقل بالمعقول. قلنا المراد هنا من العاقل والمعقول هو المعنى اللغوي العام الذي هو مطلق العلم والإدراك. المهم، السؤال الذي ينبغي طرحه بدوا هو: ما هو المراد من الاتحاد هنا؟ إذ أن كلا من العالم والمعلوم له وجود وله ماهية. العالم له وجود وله ماهية، والمعلوم له وجود وله ماهية. فهل المراد هو الاتحاد بين الماهيتين، أو الاتحاد بين الوجودين، أو الاتحاد بين ماهية أحدهما ووجود الآخر؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو الاتحاد بين ماهيتيهما، يعني ماهية العالم وماهية المعلوم، وهذا محال وباطل وغير مقصود بالبعض، لأن الماهية قالب خاص لذلك الوجود. فإذا قلنا باتحاد الماهية فمعنى ذلك وجود قالبين لوجود واحد، أو وجودان لقالب واحد، وهو محال. كما لو جعلنا الدائرة مثلا والمثلث إذا شبه ابن مرحسين قالبين لشيء واحد، يعقل الدائرة والمثلث قالبا لشيء واحد؟ ما يعقل أن يكونا قالبا لشيء واحد. إذن لا يمكن أن يكون المراد هو شنو؟ بلحاظ الماهيتين. وهكذا لا يمكن أن يكون المراد هو الاتحاد بين وجود العالم وماهية المعلوم. هذا أيضا شنو؟ غير ممكن. يعني لا اتحاد وجود العالم بماهية المعلوم، ولا اتحاد وجود المعلوم بماهية العالم، هذا غير ممكن. إن قلت غير ممكن شلون؟ أنتم قلتم مرارا وتكرارا إن الوجود متحد مع الماهية، والممكن زوج تركيبي من الوجود والماهية. إذن كيف تنفون الاتحاد هنا بين الوجود والماهية؟ الجواب: ما قلناه سابقا اتحاد وجود الشيء مع ماهيته هو، لا اتحاد وجود الشيء مع ماهية غيره. والمقصود هنا في محل الكلام اتحاد وجود العالم مع ماهية المعلوم، أو اتحاد وجود المعلوم مع ماهية العالم، وهذا غير ممكن. إذن لا يبقى لدينا إلا الاحتمال الثالث، وهو الاتحاد بين الوجودين، بين وجود العالم ووجود المعلوم. أي نقطة؟ النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: إذا كان الاتحاد بين الوجودين، فالاتحاد بين الوجودين على أنحاء متعددة. النحو الأول اتحاد العرض مع الجوهر وجودا، بمعنى قيام وجود العرض بوجود الجوهر بنحو لا يمكن أن يستقل عنه. النحو الثاني من الاتحاد هو اتحاد الصورة بالمادة بنحو لا يمكن انفصال الصورة عن المادة، هذا لا يمكن أصلا. الثالث اتحاد المادة الأولى وهي الهيولى بالصورة، لأن المادة كما قلنا قوة محضة، الذي يحصلها شنو؟ الصورة، فهي لا يمكن أن تستغني عن الصورة. الرابع اتحاد معلولين لعلة واحدة، لأن وجود المعلول الأول هو عين وجود علته، والمعلول الثاني وجوده عين وجود علته، باتحاد الحقيقة والرقيقة كما تتذكرون إن شاء الله. فإذا كان الأول متحد مع العلة والثاني متحد مع نفس العلة، إذن الأول متحد مع الثاني وجودا. المعنى الخامس للاتحاد هو اتحاد العلة مع معلولها، اللي هو اللي سميناه اتحاد الحقيقة والرقيقة. النقطة الخامسة، حينما نعبر اتحاد العلم مع المعلوم أو اتحاد العالم مع المعلوم، فما هو المراد من المعلوم هنا؟ الجواب من الواضح جدا أنه ليس المراد منه هو المعلوم بالعرض، وإنما المراد من المعلوم هنا هو تلك الصورة العلمية المجردة الحاضرة لدينا علم بالعلم الحضوري، أي المعلوم بالذات. فنحن أو القائلين بمسألة اتحاد العلم والمعلوم أو اتحاد العالم والمعلوم إنما يقصدون المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي، إذ لم يقل بذلك أحد مطلقا. كيف يعقل أن يتحد العالم مع المعلوم بالعرض؟ هذا يعني أنك إذا علمت بالشجرة وتصورت الشجرة فالعالم وهو أنت اتحدت مع المعلوم بالعرض وهو الشجرة، يعني صرت شجرة، وهذا معقول يعني؟ هذا ليس معقول. اتحاد العالم بالمعلوم بالعرض لم يتفوه به عاقل، لا يتفوه به عاقل، لأن هذا معناه إذا تصورت شجرة صرت شجرة، إذا تصورت حجرا، إذا تصورت حيوانا حمارا مثلا أو بقرة، هذا لم يقل به أحد إطلاقا. إذن مراد من الاتحاد وين؟ في المعلوم بالذات. النقطة السادسة، تارة يكون النظر إلى علم الذات أو النفس بذاتها، وأخرى يكون بمعنى علم النفس بما هو خارج عنها. تارة العلم ينظر إليه أي علم؟ علم النفس بذاته، وأخرى علم النفس بغيرها. فما هو محل البحث هنا والاتحاد في موارد علم النفس بذاتها أو في موارد علم النفس بما هو خارج عنها؟ الجواب: لم يقل أحد بأن البحث والخلاف في علم النفس بذاتها، بل أجمع الحكماء حتى المنكرين لاتحاد العلم والعالم والمعلوم وعلى رأسهم الشيخ الرئيس ابن سينا، حتى هؤلاء المنكرين الذين تشددوا في إنكار اتحاد العالم والمعلوم آمن بالاتحاد في علم النفس بذاتها. ولهذا الخلاف والنزاع الحقيقي إنما وقع في النوع الثاني اللي هو شنو؟ علم النفس بما هو خارج عن ذاتها وحقيقتها، وإلا علم النفس بذاتها أمر مسلم أنه بينهما اتحاد آمن به حتى الشيخ الرئيس المنكر للاتحاد. هاي كم نقطة ذكرنا لحد الآن؟ ستة. هنضيف نقطة سابعة. إذا نظرنا إلى تاريخية المسألة نجد أن أول من قال باتحاد العاقل والمعقول أو العالم والمعلوم وحكيم يوناني اسمه بورفوريوس، وكتب كتابا في قضية العاقل والمعقول، والشيخ الرئيس من شدة إنكاره لاتحاد العاقل والمعقول عبر بتعبير قاس حول هذا الكتاب، فقال كتب بورفوريوس كتابا في اتحاد العاقل والمعقول حشف كله، كله حشف. بعدين كمل عبارة قال: بل هم المشاؤون اللي هم أتباع فورفوريوس لم يفهموا ما فيه، بل نفس فورفوريوس لم يفهم ما كتب كتابه، لا قيمة له، يعني حشف كله. شدد النكير على القائلين بالاتحاد، بينما صدر المتألهين لا، نقح المسألة وأوضحها بشكل مفصل وأقام عليها البراهين. هل كم نقطة لحدنا؟ سبع نقاط. إن شاء الله من خلال هذه النقاط السبعة فهمنا أن محل البحث وين؟ الاتحاد المراد به اتحاد بين الوجودين، لا بين الماهيتين ولا بين الماهية والوجود. والمعلوم يا معلوم، المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. الذي وثالثا أن محل البحث والخلاف هو علم النفس لا بذاتها، فهذا لا خلاف فيه، وإنما علم النفس بما هو خارج عن ذاتها. ونضيف ملاحظة أخيرة، وهي إن المراد ومحل البحث والخلاف هو الاتحاد بين الوجودين، وجود العاقل والمعقول من حيثية واحدة، وإلا لا إشكال ولا شبهة في اتحاد العاقل والمعقول، لكن من حيثيتين، يعني هم يصير عاقل وهم يصير معقول، لكن من حيثيتين، عالم ومعلوم من حيثيتين، هذا لا إشكال فيه. إنما البحث والخلاف إذا كان شنو؟ من حيثية واحدة. ونقطة أخرى أيضا حتى يتبين محل الخلاف والنزاع، إن المراد من العاقل أو العالم ليس هو العالم بالفعل، فإنه إذا كان عالما بالفعل فلا معنى لاتحاده بالصورة العلمية. إذا كان عالما بها بالفعل بعد ماكو معنى شنو يجي بعد مرة ثانية ويتحد معها، وإنما مرادنا منه العالم بالقوة. هذا العالم بالقوة لكي يصير عالما بالفعل لا بد أن يتحد مع هذه الصورة العلمية. هذه كلها مقدمة لبيان أصل الخلاف والنزاع في هذا المطلب المهم. إن شاء الله تكون المسألة اتضحت. بعد ذلك يجينا البحث. في كم مسألة قلنا كم خطوة عندنا بالبحث؟ كم خطوة عندنا؟ 4 خطوات. الخطوة الأولى اتحاد العلم مع المعلوم، وهذه مسألة واضحة لا خلاف فيها ولا تحتاج إلى بيان. لماذا؟ لأن العلم، ما هو تعريف العلم؟ هو حصول المعلوم، وحصول المعلوم هو وجوده، ووجود المعلوم هو نفس المعلوم. فالنتيجة العلم نفس المعلوم. أعيد لك سريعا، العلم ما هو العلم؟ العلم حصول المعلوم، وحصول المعلوم شنو معناه؟ وجوده، ووجوده وجود المعلوم شيء آخر غير المعلوم أم عين المعلوم؟ عين المعلوم. فالنتيجة العلم عين المعلوم، العلم حصول المعلوم، وحصول المعلوم وجوده، ووجوده عين المعلوم. إذن العلم عين المعلوم. نقرأ هذا فقط حتى. الفصل الثاني في اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. الخطوة الأولى، علم الشيء بالشيء هو حصول المعلوم للعالم، اللي هو الصورة العلمية للعالم كما تقدم في تعريف العلم. وحصول المعلوم، حصول الشيء المعلوم وجوده، يعني وجود المعلوم، ووجود المعلوم نفسه، يعني نفس من؟ نفس المعلوم. فالعلم هو عين المعلوم بالذات، لأن كلامنا في المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض. هذه الخطوة الأولى أثبتنا فيها اتحاد العلم والمعلوم. ثم ننتقل إلى إثبات اتحاد العالم والمعلوم يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذا الصورة المادية، يعني الصورة المادية.